إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
أحكام القيام.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
أحكام القيام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
إعداد وتقديم
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر.
تنفيذ
عبد الله بن مبارك الدوسري.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا وسهلًا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج عن أحكام القيام. كنا قد أفضنا الكلام في لقاءات سابقة عن حكم القيام ووقته وعدد ركعاته، وذكرنا صفة قيام الليل على وجه الإجمال، وذكرنا بعض الآداب الواردة قبل قيام الليل. وإن من أهم الأمور في أي عبادة يفعلها المؤمن هو نية تلك العبادة، والنية شرط للأعمال كلها، بل من المتقرر أن أي عمل لم يقصد به وجه الله فهو غير مقبول. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقد ورد في قصد الله تعالى بقيام الليل الحديث المشهور بشأن قيام الليل في رمضان المخرج في الصحيحين مما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أفاض العلماء في شرح قوله إيمانا واحتسابا ومدلولها، قال النووي: أي تصديقا بأنه حق مقتصد فضيلته. ومعنى احتسابا أن يريد الله تعالى وحده، لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. لكن مقصودنا هنا هو ما ينويه المصلي عند رغبته قيام الليل، وبخاصة في رمضان، وحكم تداخل النية مع نية صلاة أخرى. فنقول: المسألة الأولى، قال حسام الدين الشهيد في كتابه التراويح: وأما نية التراويح فإن نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في الشهر جاز، كما إذا نوى الظهر أو فرض الوقت جاز. وقال النووي: قال القاضي حسين: ولا تصح التراويح بنية مطلقة، بل ينوي سنة التراويح أو صلاة التراويح أو قيام رمضان، فينوي في كل ركعتين ركعتين من صلاة التراويح. وقال المرداوي في الإنصاف: لا بد من النية في أول كل تسليمة، على الصحيح من المذهب، وقيل يكفيه نية واحدة. فمعنى ذلك أن هناك نيتان: الأولى نية سنة التراويح أو صلاة التراويح، وهذه كما ينوي صلاة العشاء، والثانية أن هذه النية ينبغي أن يصطحبها في كل تسليمة، لأن كل ركعتين صلاة مستقلة. فالراجح من مذهب الإمام أحمد أنه لا بد من نية أول كل تسليمة. وقال حسام الدين الشهيد بعد أن ختم كلامه عن النية، وذكر أكثر المتأخرين رحمهم الله، أن التراويح وسائر السنن تساوى بمطلق النية لأنها نافلة، والنوافل تساوى بمطلق النية، لكن واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاحتياط أن ينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في شهر رمضان، وفي سائر السنن ينوي السنة أو ينوي الصلاة متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون أبعد عن الاختلاف. المسألة الثانية، كنا ذكرنا في لقاء سابق أفضلية صلاة التراويح جماعة على صلاتها في البيت، ومن ذلك ما قاله ابن عبد البر عن أبي جعفر الطحاوي: قيام رمضان واجب على الكفاية، لأنهم قد أجمعوا على أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان، فمن فعله كان أفضل ممن انفرد كسائر الفروض التي هي على الكفاية. قال: وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد، فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا. وبناء على ذلك فإن من المسائل التي ترد للمصلين جماعة في المسجد اختلاف النيات أو عدم التفريق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة في الاعتبار بالتوابع، فمن ذلك أن يأتم شخص يصلي العشاء بمن يصلي التراويح، ومثله من يخفف في أدائه لصلاة العشاء رغبة في إدراك من يصلي التراويح. فالحالة الأولى أن يدخل المصلي يريد صلاة العشاء فيجد الناس يصلون التراويح، فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وهل يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل؟ فيرى الجمهور عدم جواز ذلك. والقول الثاني في المسألة أن ذلك جائز استنادا لما جاء في الصحيحين أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فصلاة معاذ بقومه تعد نافلة وهم يصلون الفريضة. وهذا القول هو الراجح، رجحه جمع من العلماء. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وما استدل به من منع لفظ لا يدل على محل النزاع، لكن ينبغي أن يعلم مصلي العشاء خلف من يصلي التراويح عدة أمور: أنه لو صلى العشاء مع جماعة تصلي العشاء فهو أفضل من صلاته العشاء خلف من يصلي النافلة، خروجا من الخلاف، ولكون ذلك أكمل في الامتثال. ومنها أن صلاته الفريضة خلف من يصلي النافلة ينبغي ألا تؤثر على أداء الفريضة بأدائها بأركانها وواجباتها، فالغالب في من يصلي النافلة الاختصار، وحظ الإنسان في صلاة الفريضة ينبغي أن يكون مستوفيا لتمامها. ولذلك فإنك تجد غالب من يصلي خلف إمام يصلي النافلة قيامه لإكمال الركعة الثالثة والرابعة، فتجده يتجوز فيهما إما رغبة منه في إدراك بقية النافلة مع الإمام، أو مسايرة للركعتين الأوليين التي صلاهما مع الإمام، وكلا الأمرين من قلة فقه المرء بصلاته. الحالة الثانية من الحالات التي أشرنا إليها أنه قد ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومدلول هذا الحديث أن الصلاة الفريضة إذا أقيمت فينبغي ألا تقام صلاة النافلة، وبغض النظر عن خلاف العلماء في اقتضاء الأمر هنا للوجوب من عدمه، فإن من مدلول الحديث أن الفريضة لا تقطع لأجل النافلة، وكذلك النافلة لا تقطع لأجل النافلة، فلا يسوغ لمن يصلي العشاء أن يقطع صلاته أو يخففها لأن الإمام شرع في صلاة التراويح، وكذلك لا يسوغ لمن شرع في أداء راتبة العشاء أن يقطعها أو يتعجل فيها لأجل الدخول مع الإمام في صلاة التراويح. فإن الحديث الوارد الآنف ذكره لا يدل إلا على صلاة المكتوبة فقط. المسألة الثالثة أن الأصل في الصلاة أن يؤديها المصلي قائما ولا يصلي قاعدا إلا من عذر. قال ابن القيم رحمه الله: كانت صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل ثلاثة أنواع، أحدها وهو أكثرها صلاته قائما، والثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، والثالث أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما، والأنواع الثلاثة صحت عنه صلى الله عليه وسلم. فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في صلاة الليل جالسا حتى دخل في السن، فكان إذا بقي عليه 30 أو 40 آية قام فاقترأ ثم ركع وسجد، متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو، ثم يصلي تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. رواه النسائي وأبو داود بسند صحيح. ويقول عبد الله ابن شقيق: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي بالليل تسع ركعات. قلت: قائما أو قاعدا؟ قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. قلت: فكيف كان يصنع إذا كان قائما وكيف كان يصنع إذا كان قاعدا؟ قالت: كان إذا قرأ ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وقال محمد بن نصر: قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فأوجب القيام في الصلاة المكتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. واتفق أهل العلم على أن الفرض على من أطاق القيام في المكتوبة أن يصلي قائما، لا يجزئه غير ذلك إلا أن يعجز عن القيام، فإذا عجز عن القيام صلى قاعدا. فأما التطوع فإن الأخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يصلي التطوع قائما إلى أن أسن وثقل، فكان بعد يصلي قائما وقاعدا على الصفة التي سبقت. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، عند العلماء إنما هو في التطوع خاصة دون الفريضة، وذلك أن يصلي الرجل التطوع قاعدا وهو قادر على القيام، إلا أنه يكون قد طعن في السن أو عرض له ثقل في البدن وملالة وفترة، فيجد القعود أخف عليه فيصلي قاعدا ليكون أنشط له وأقدر على كثرة القراءة والركوع والسجود، ولو تجشم القيام لأمكنه، غير أنه يتخفف بالقعود، فإذا فعل ذلك كان له مثل أجر القائم. فأما الفريضة فإن صلاها قاعدا وهو يقدر على القيام لم تجزه صلاته، فإن عجز عن القيام فصلاها قاعدا فله مثل أجر القائم إن شاء الله. وكذلك المتطوع إذا عجز عن القيام لمرض أو لزمانة حلت به فصلى التطوع قاعدا، ومن نيته أنه لو استطاع القيام لقام فله مثل أجر القائم، وإنما يكون نصف أجر القائم لمن صلى قاعدا وهو يقدر على القيام. وبهذه المسألة ينتهي كلامنا في هذا اللقاء. جعلني الله وإياكم من القائمين القانتين المستغفرين بالأسحار، حتى ألقاكم في لقاء قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام القيام.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا.
أحكام القيام. أحكام القيام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
إعداد وتقديم
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن علي العسكر.
تنفيذ
عبد الله ابن مبارك الدوسري.